إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من هذا اللقاء وهذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، مباركة نافعة. إلى إخواني في الشارقة، أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الثالث من جمادى الآخرة لعام 30 و400 و1000 الموافق ليلة 27 من الشهر الخامس لعام 2009، نحن في ليلة الأربعاء، وما زلنا في سورة الأعلى، وهو قوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقد تكلمنا عن تسبيح الله عز وجل وتنزيه عن كل نقص وعيب وآفة، وأنه يجب علينا أن ننزه الله تبارك وتعالى عن الشرك والرياء، ويجب علينا أن نخلص الدين لله تبارك وتعالى، وننزه الله عز وجل عن صفات النقص، فهو الأعلى الذي اتصف بصفات الكمال والجلال، فهو الحميد المجيد، الحميد الذي له صفات الكمال والجلال الذي استغرقها كلها. المجيد يطلق ويراد به الذي يتصف بصفات كثيرة عظيمة، وهو جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذا الربوبية له سبحانه وتعالى، وقلنا مقتضى الربوبية أن نخلص الدين لله عز وجل، فلا يجوز أن نكتفي باعتقاد الربوبية، أي أن الله هو الخالق المالك المدبر، دون اعتقاد إخلاص الدين لله والألوهية وإخلاص العبادة لله. بل الله عز وجل يذكر في كتابه الربوبية استدلالا بالربوبية على الألوهية، أي بما أنه هو الرب إذن يجب أن يكون هو الإله المعبود بحق وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. وقال جل وعلا: قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. فهو رب الناس وملك الناس، إذن هو إله الناس معبودهم بحق وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. المشركون الأوائل كانوا يعتقدون بالربوبية، ولم يخرجوا اعتقادهم هذا من الشرك ومن كونهم من المشركين الكافرين، كما قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. فهم يعتقدون بأن الله هو الذي خلقهم، ولكن هذا ما أخرجهم من الشرك، لأنهم اتخذوا من دون الله عز وجل أندادا، عبدوهم من دون الله عز وجل، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واتخذهم وساط يتقربون إليهم ليقربوهم إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا: والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أي لو سألت هؤلاء لماذا تعبدونهم، قالوا: نعبدهم حتى يقربون إلى الله زلفى، إلى الله قربا. فهذا اعتقاد المشركين الأوائل واعتقاد المشركين المعاصرين، أنهم يتخذون الأولياء والصالحين ويزورونهم ويتعلقون بهم ويدعونهم من دون الله، يظنون أنهم يقربونهم إلى الله تبارك وتعالى. والله قريب، لا يحتاج إلى وسائط، كما قال الله عز وجل: إذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله تبارك وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلا داعي أن نتخذ بيننا وبينه وصائط ندعوهم ونتقرب إليهم ليقربون إلى الله، بل الله عز وجل قريب. من تقرب إلى الله عز وجل تقرب الله إليه، ومن دعاه وسأله استجاب له. قال جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يقول الله عز وجل: الذي خلق فسوى، الذي خلق كل شيء، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا. فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وبما أنه الخالق يجب أن يكون هو المعبود بحق وحده لا شريك له. وهذا خلاف ما يذهب إليه المعتزلة ونحوه ممن يقول أن العبد يخلق فعل نفسه. كلا، بل الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم والذي تعملونه، أو والله خلقكم وعملكم. وعلى كل حال، والله خلقكم وما تعملون إن كانت مصدرية فالمقصود والله خلقكم وعملكم، وإن كانت موصولة فالمقصود والله خلقكم والذي تعملونه، والذي تعملونه أفعالكم. فالله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم. الله تبارك تعالى خالق كل شيء، فيدخل ذلك في هذا العموم أفعال العباد، فأفعال العباد أيضا مخلوقة لله عز وجل. وذلك لأن العباد إذا أرادوا أن يصنعوا شيئا، أي إنسان يريد أن يفعل شيئا، لا بد له من أمرين اثنين: من إرادة وقدرة، من إرادة وقدرة. فإذا أراد إنسان مثلا أن يرفع هذا الجسم، فلا بد أن يريد أن يرفعه وعنده قدرة على الرفع فيفعل ذلك. فمتى يرتفع هذا الجسم؟ بالإرادة والقدرة. أريد أن أرفع هذا الجسم وعندي قدرة على رفعه فيرتفع. لو أنني لا أريد ما يرتفع، لو أنني أريد لكن ما عندي قدرة ما يرتفع، لكن بالإرادة والقدرة يستطيع إنسان أن يفعل. ثم من خلق في الإنسان الإرادة والقوة اللتين بهما استطاع أن يفعل؟ الله عز وجل هو الذي يخلق في الإنسان الإرادة، وهو الذي يعطيه ويهبه القدرة، فبالإرادة والقدرة يستطيع أن يفعل. وعلى هذا يصح أن نقول بأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم. والله خلقكم ما تفعلون، والله يقول، والله عز يقول: الله خالق كل شيء، فخلق العباد وخلق أفعالهم، بخلاف ما تعتقده المجوس والقدرية، مجوس هذه الأمة، الذين يقول العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه. والمجوس يقولون لهذا العالم إن لهذا العالم خالقين: النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فكفروا بالربوبية. ومجوس هذه الأمة المعتزلة الذين قالوا العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين بعدد العباد، لأن كل واحد يخلق فعل نفسه، وهذا باطل ولا شك، بل الله عز وجل خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعالهم، لأنهم لا يفعلون إلا بإرادة وقدرة، فبالإرادة والقدرة يفعل الإنسان. والله خلق في كل إنسان الإرادة والقدرة، بهما يستطيع أن يفعل. فصح أن نقول الله خالق العباد وخالق أفعالهم جل وعلا، لأنه خالق كل شيء تبارك وتعالى. لكن الفعل أيضا ينسب إلى العبد باعتبار آخر، لأنه هو الذي باشر. العبد إذا كتب فهو الذي كتب، وإذا شرب فهو الذي شرب، وإذا أكل فهو الذي يأكل، لأنه هو الذي يباشر الفعل، وهذه المباشرة هي التي تكون عليها الجزاء والثواب، لأنه هو الذي يباشر الفعل. فإذا صلى هو الذي قام فصلى، فإذا قتل هو الذي قام فقتل، فإذا سرق هو الذي سرق، فإذا صام هو الذي صام. لماذا؟ لأنه هو الذي باشر هذا الفعل. فيصح أن نقول بأن العبد يفعل ويباشر الأفعال، وعلى هذه الأفعال التي يقوم بها يثاب أو يعاقب، أو أنه يثاب ويؤثم، أو أنه يجازى على ما يعمل، لأنه هو الذي يباشر هذا العمل. لكن الله عز وجل خلقه وخلق فيه إرادة، وإرادة العبد تابعة إلى إرادة الله عز وجل. والدليل قوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت مشيئة للعبد إن شاء أن يستقيم بها. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فدل على أن للعبد مشيئة يستطيع أن يختار بها ما يريد وعلى ما يريد وعلى ما اختار، يحاسبه الله يعاقبه أو يجازيه بالتي بالحسنى أو يعاقبه على اسمه، ومشيئته تابعة لمشيئة الله، لا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولحكمة لحكم كثيرة الله عز وجل خلق الخير والشر، فالله خالق كل شيء، خلق الخير لذاته وخلق الشر لما يترتب عليه من الحكم الكثيرة. فالله عز وجل خلق فسوى، أي خلق كل شيء فأحسنه وأتقنه. الله عز وجل الذي خلق الأشياء فسواها، أي فأحسنها فأتقنها، والذي قدر فهدى. الله عز وجل قدر، ومن إيمان المؤمن أن يؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، والقدر خير وشر من الله تعالى. فالله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، لذلك قال والذي قدر، أي أن الله عز وجل قدر بالأزل مقادير كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم وكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان ذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فعلى المسلم أن يعتقد بأن الله قد قدر كل شيء، ما من واقعة تقع وما من ساكنة وما من متحرك وما من ذرة في هذا الكون إلا وهي بقدر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، ما من شيء إلا خلقه الله بقدر وجعله قدرا مسمى. فالله عز وجل له القدر الذي قدره وقضاه، ولذلك على المسلم أن يعتقد كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن للقدر أربع مراتب. كم؟ أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فعلم الله عز وجل سبق كل شيء، الله عز وجل بكل شيء عليم، الله تبارك وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون، حتى الذي لن يقع يعلمه الله، ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، حتى الذي لن يقع الله يعلم نتيجته لو وقع، كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لن يردوا إلى الدنيا لكن الله يعلم نتيجة ردهم، لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه، فحتى ما لا يكون يعلم الله لو كان كيف يكون. وخلاصة ذلك بأن الله بكل شيء عليم، فالله عز سبق علمه لكل شيء. فأول مراتب القدر أن نعتقد بأن الله عز وجل عليم، علم مقادير كل شيء قبل المخلوقات هذه كلها، يعلم الله عز وجل ما سيكون إلى يوم القيامة. ثم أن الله عز وجل خلق القلم وأمره أن يكتب، فكانت هذه المرتبة الثانية، أن الله علم فكتب وفق علمه، كتب جل وعلا مقادير كل شيء وفق علمه، ثم شاء أن يخلق، والمشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، ثم خلق. إذن علم فكتب فشاء فخلق، علم فكتب فشاء فخلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، أي ما من شيء إلا وهو بعلم الله وبكتابة الله، ولن يقع شيء إلا بمشيئة الله، وما من مخلوق إلا والله خالقه. إن كل شيء خلقناه بقدر، فالمسلم يعتقد ذلك ولا يبحث عن كيف، لا يقول كيف ولما ومتى صار هذا وكيف يحصل هذا، كلا، لأن الإنسان عقله يعني عقله محصور وعقله قاصر، لا يمكن أن يحيط بما لله عز وجل من علم. فالله عز وجل علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء ما شاء، ثم خلق كل مخلوق خلقه الله عز وجل بعد علم وكتابة ومشيئة. ولذلك يقول أهل العلم القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما نستطيع، لو حاول أحد أن يخوض في القدر لبقي عند نقطة مسدودة لا يستطيع أن يتجاوزها، ثم سيرجع فكره حاسرا أو قاصرا وهو حسير، ما يستطيع الإنسان أن يبحث لماذا فعل وكيف فعل رب العالمين. فالله عز وجل أعلم من ذلك وأعظم من ذلك وأكبر من ذلك، بل يؤمن الإنسان إيمانا مجملا بأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، فيقول آمنت بالقدر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تخوضوا أكثر مما ذكر الله عز وجل لكم في كتابه وأكثر مما ذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك يقال أول شبهة وقعت في العقيدة في زمن الصحابة، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن الله قد فرغ من العباد، فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، وفي رواية أنه أخرج لهم كتابين، فقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ففرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، الكل مكتوب، نحن وسوانا كتب الله عز وجل، أهل الجنة كتبهم في الجنة وأهل النار كتبهم في النار. فالصحابة لما علموا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ففيما العمل، بما أن كل شيء مكتوب لماذا نعمل، ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الجواب في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان كافيا، بدليل أنه ما فصل لهم شيئا أكثر منه، قال اعملوا، وعند الصحابة هذا الجواب كان كافيا بدليل أنه ما سألوا أكثر، اعملوا. فعلى المسلم أن يبحث ماذا أعمل، كيف أتطهر، كيف أصلي، كيف أصوم، ماذا يجب علي، ماذا يحرم علي، لا يبحث كيف كتب الله ولماذا كتب الله، هذا ليس لي ولا لك ولا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال اعملوا، لم يقل خوضوا وابحثوا كيف كتب الله ولماذا كتب، كلا، بل قال عليه الصلاة والسلام اعملوا، وقبل الصحابة منه ذلك ولم يتجاوزوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون عن العمل، فقل يا رسول الله أي الإسلام خير، أي العمل أحب إلى الله، أي الذنب أعظم، كما ثبت ذلك عنهم في أحاديث كثيرة، يسألون عن أفضل الأعمال، يسألون عن الصلاة، يسألون عن خير الأعمال، يسألون ماذا أقول في الدعاء الفلاني، كيف أفعل في الصلاة الفلانية، وهكذا، لا يسألون لماذا كتب الله وكيف كتب، كلا بل يؤمنون بذلك. وهذا هو يعني قيمة الإيمان، أن الإنسان يؤمن بالغيب وهو غيب، إذا أصبح الغيب شهادة لم يكن له قيمة حينئذ. لذلك الله يقول في وصفه لعباده المؤمنين في أول سورة البقرة قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فالمؤمنون هم الذين يؤمنون بالغيب، أما إذا قامت القيامة وانكشفت الأمور سيؤمن كل من على الأرض، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، وإنما الإيمان ينفع بالغيب ما دام الغيب غيبا، أما إذا أصبح شهادة وأصبح واقعا ورأوا النار وقامت القيامة فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشمس تخرج من مغربها، وهذا من علامات يوم القيامة، فإذا خرجت من مغربها آمن كل من على الأرض، آمن كل من على الأرض، لكن حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك نحن نؤمن بأن الشمس ستغرب، ستطلع يوم من الأيام، من أين؟ من مغربها، نؤمن بهذا. أما إذا طلعت من مغربها وآمن الإنسان ولم يكن قبل ذلك مؤمنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفع هذا الإيمان. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بكل ما أخبر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم دون البحث عن كيف ولماذا ومتى حصل هذا، بل يؤمنون بأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا من أصول المسلمين ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالقدر. الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى، وهذا أمر مهم جدا، حتى أن الله عز وجل أرسل خير رسله من الملائكة جبريل عليه السلام على صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل خير رسول الله عز وجل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأمراتها، فكان من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لنتعلم نحن أمر الدين أنه قاله ما الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره من الله تعالى. فالله عز وجل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هدى كل مخلوق إلى ما هداه إليه، هداه وجعله على فطرة كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينمو وكيف يتزوج وكيف يهاجر وكيف يتكاثر. كل مخلوقات الله عز وجل هداها الله تبارك وتعالى إلى ما تنتهي إليه. فالله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأعطى كل شيء خلقه فهداه إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. والذي أخرج المرعى، أخرج النباتات التي يرعى بها الحيوان ويستفيد منها الإنسان، فيتغذى على النبات ويتغذى على الحيوان، كل ذلك من فضل الله عز وجل ومن ربوبيته، فجعله غثاء أحواء، أي أنه الله عز وجل جعله بعد أن يخضر وأن ينتفع به الناس يسود ويصفر ويسود ثم يكون هشيما، فكل ذلك من قدرة الله عز وجل. قال جل وعلا سنقرئك فلا تنسى. يحتمل أن المعنى أن الله عز وجل يبشر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه سيقرئه القرآن وأنه لن ينساه، لن ينساه عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ يتعجل القرآن، يخشى أن يتفلت منه، فالله عز وجل بشره بأنه لن ينساه، وأن الله عز وجل قال إن علينا جمعه وقرآنه، فالله كان يجمع القرآن في قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقرأه على تأودة ويبلغه الناس أحسن بلاغ، فما أخفى منه صلى الله عليه وسلم شيئا، بل أدى الأمانة على أكمل وجه. فبشره الله عز وجل يقول سنقرئك فلا تنسى، أي سنقرئك القرآن ولن تنساه، وهذه بشارة من الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن هذا الأمر يعني ينهاه الله عن النسيان، فيقول جل وعلا سنقرئك القرآن فلا تنسى القرآن، وإنما اتبع القرآن وقل به، وهذا هو واجب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن يكون على أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العناية بالقرآن، العناية بالقرآن. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، به يعني بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. ويقول الله عز وجل وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالذكرى تكون بالقرآن والجهاد يكون بالقرآن. إذا علمنا هذا وجدنا الفرق الكبير بين أتباع الرسل وبين القصاصين وبين الممثلين وبين أولئك المهرجين الذين يجمعون الناس فلا يقرؤون عليهم القرآن ولا يفسرون القرآن ولا يدعون الناس بالقرآن، وإنما يدعونهم بطرق شتى مبتدعة ومحدثة ما أنزل الله بها من سلطان. بل الله عز وجل لما أرسل رسوله أمره أن يتلو القرآن وأن يدعو بالقرآن وأن يجاهد بالقرآن وأن يذكر بالقرآن. فالله عز وجل سنقرئك القرآن فاستمسك به، أمر الله عز وجل بالاعتصام به والتمسك به. إن كثير من الناس يجهل معنى قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويجهل معنى قوله صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، ثم يظن أن تعلم القرآن هو أن تتعلم تلاوة القرآن مجرد تلاوة فتحسن مخارج الحروف وتمد حيث المد وتخفي حيث الإخفاء وتظهر حيث الإظهار ونحو ذلك من أحكام التجويد، وهي أحكام طيبة مباركة شرعية، ولكن الاقتصار عليها وفهم أن تعليم القرآن هو مجرد قراءة وأصوات وسماع دون متابعة لكتاب الله، إن هذا لهو أكبر الباطل. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول والقرآن حجة لك أو عليك، من قرأ القرآن وأخذ به كان حجة له، ومن قرأ القرآن وتركه كان حجة عليه. فالقرآن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنما إنما أن يكون حجة على قارئه وإما أن يكون حجة له. لذلك الله عز يقول في كتابه الذين يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فحق تلاوته قال ابن القيم رحمه الله تعالى التلاوة الاتباع، التلاوة الاتباع. ما فائدة التلاوة إذا الإنسان تلا كتاب الله عز وجل وخالفه مخالفة صريحة؟ يجد في كتاب الله ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى ثم لا يؤمن بها، إما أن يعطل الله عز وجل عن صفات الكمال والجلال، وإما أن يحرفها، وإما أن يمثلها ونحو ذلك. ما فائدة قراءة كتاب الله عز وجل الذي يدعو إلى الإخلاص والقارئ يشرك بالله عز وجل. ما فائدة قراءة القرآن الذي يقرأه القارئ وهو يخالفه صباح ومساء؟ إن قراءة القرآن والدعوة إلى الله عز وجل بالقرآن هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ القرآن وكان يمتثل القرآن. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أنه كان يتلو القرآن ويتمسك بما فيه من الأوامر وينتهي عما فيه من الزواجر ويؤمن بما فيه من الأخبار. وهكذا تلاوة القرآن حق تلاوته أن يقرأه الإنسان ويؤمن به. قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أما من قرأه ولم يؤمن به فهذا حج عليه. ولذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أكثر منافق أمتي قراؤها، أكثر منافق أمتي قراؤها. فتجد بعض الناس يطرب على قراءة القرآن وربما وهو يدخن أو وهو يحشش أو وهو يعني في سكر، ويطرب على الأصوات دون المعاني، فلا يفهم المعاني ولا يطلبها ولا يحرص عليها ولا يتدبر القرآن. والله عز وجل إنما أنزله للتدبر، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ قال يتدبر آياته. فالمقصود من كتاب الله عز وجل هو الإيمان به واتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو القرآن العظيم الذي الله عز وجل أمر بالجهاد به وأمر بالتذكير به. قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله يعني المنسوخ، ما نسخ الله من القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم ينساه، والقرآن فيه ناسخ ومنسوخ. ما ننسخ من آية أن ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله عز وجل ينزل من الكتاب ما يشاء ويرفع منه ما يشاء. فالله عز وجل أمر نبيه وبشره أنه سيحفظ القرآن وأنه لن ينساه، وأمره أن يتعاهد القرآن، والأهم من ذلك كله الامتثال لما فيه والإيمان لما به. قال إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذه السورة العظيمة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر وفي صلاة الجمعة وفي العيدين لما فيها من صفات الله، صفات الكمال والجلال. فذكر الله هذه الصفة العظيمة بأن الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى. الله عز وجل وصف نفسه بصفة العلم، وأكثر من ذكر هذه الصفة الكريمة لأنها صفة كمال وجلال، بل وسمى نفسه العليم وسمى نفسه العلام وأنه عالم. فالله بكل شيء عليم، وهو علام الغيوب، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو يعلم السر وما يخفى، وهو يعلم الجهر وما يخفى. فالله عز وجل السر عنده علانية لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله عز وجل لو أن حبة خردل من أصغر أنواع الحبوب كانت في وسط صخرة، وهذه الصخرة لو كانت في قاع البحر عليها يعني في قاع البحر مدفونة في قاع المحيط، وعليها من الماء ما عليها، وعليها من الظلام ما عليها، وفي ظلمة الليل لأتى بها الله عز وجل ولا تخفى عليه خافية. هذا الإيمان بهذا الصفة لله عز وجل إنه من أعظم ما يجعل الإنسان يستقيم على أمر الله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار. الله عز وجل الذي خلقنا يعلم، أما قال جل وعلا لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم الله ماذا نفعل في بيوتنا، وماذا نفعل في سفرنا، وماذا نفعل في حضرنا وبين أزواجنا، وعند القدرة وعند العجز وعند الضرورة، يعلم الله ذلك كله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. الله عز لا تخفى عليه خافية. يا بني شوف من التربية، من التربية الذي ربى لقمان ابنه فقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، لأن أيضا من معاني العلم أنه لطيف وأنه خبير. اللطيف الذي يعلم لطائف الأمور، والخبير الذي يخبرها جل وعلا وتخفى عليه خافية. فالله عز وجل عليم ولطيف وخبير وعلام وعالم، كل ذلك من صفات الكمال والجلال التي اتصف الله عز وجل بها، والتي يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم. قال وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. التيسير من الله تبارك وتعالى، والمسلم يتوجه إلى الله عز وجل أن ييسر له أموره، فلا يعتمد على حوله ولا على قوته، بل الله عز وجل ييسر على من شاء ويوفق من شاء بيده الخير سبحانه وتعالى. فأخبر نبيه وبشره بأنه سييسر له من الأعمال الصالحة ومن الأقوال القويمة، فكل ما ينفعه في دينه ودنياه ييسره الله تبارك وتعالى. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر. أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر، ولكن هذا معنى لطيف، قال إن نفعت الذكرى، يعني إذا رأيت الذكرى نافعة فذكر، لأن الإنسان قد يكون في بعض المواقع يجد أن الذي لو كلم الذي سيذكره لو ذكره لا ينتفع في هذه اللحظة، إما لأنه غاضب أو أن الوقت ضيق أو أن هذا إنسان متكبر أو أنه يحتاج إلى 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 ما يمهد له حتى يذكره بالشيء الفلاني، فلا يمكن أن يكلم إنسان على عجلة أو في إنسان لا يفهم عليه أو هو في حالة خوف أو حالة ضعف أو ذاك متكبر أو ذاك متعجل. فالله عز وجل يقول فذكر إن نفعت الذكرى، أي إذا رأيت الذكرى نافعة في هذا الموقع في هذا الموضع في هذا الوقت فذكر. إذن هذا أمر من الله عز وجل فيه الحكمة، ذكر إذا رأيت الذكرى نافعة فقم بها، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال سيذكر من يخشى، العالم بالله عز وجل، المؤمن هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى تنفعه الذكرى ويتذكر، أما المتكبر فإنه أشقى يتجنبها ولا يرغب بها ولا يرغب بسماعها. فمتى ما وجدت الأمر نافعا أو الذكرى نافعة فقم وذكر. والذكرى تنفع المؤمنين، وهي من مهمات الرسل الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الآخرين، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمسلم يتزين بالعلم ثم العلم يعمل به، العلم يهتف بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. العلم حجة لك أو عليك، فالعلم لتعمل به لا أن تتكثر به، وإنما لتعلم. أما الإنسان إذا كان عالما ولا يعمل بعلمه فهذا حج عليه والعياذ بالله، وأسوأ من ذلك الذي يتعلم لكي يقال عنه عالم، فهذا يدخل النار قبل عباد الأوثان. الذي يتعلم القرآن، الذي يتعلم العلم ولا قصد له إلا لكي يقال عنه قارئ أو لكي يقال عنه عالم، فإن هذا يذكر يوم القيامة بنعمة الله فيقر بها، فيقال له له ماذا عملت، فيقول تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، فيقال كذبت، لقد تعلمت العلم لكي يقال عنك عالم. وقد قيل قد حصلت على ما أردت، قد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ثم بعد أن يعمل الإنسان بعلمه فإنه يكمل غيره، كما أنه تعلم وعمل بما علم يدعو غيره، فقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني تعلموا وعملوا الصالحات، أي عملوا بما علموا، وتواصوا بالحق، أي كما كملوا أنفسهم بالعمل أخذوا يوصون الآخرين بالحق. ثم لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر شاق ويحتاج إلى صبر، أمر الله بالصبر فقال وتواصوا بالصبر، كما قال الله عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر. لذلك لو أراد إنسان أن يعلم الناس أن يذكرهم أن ينصحهم فيجد مشقة كبيرة في ذلك، قلما يستجاب له. لذلك يقول بعض العلم من المعاصرين يقول إن بعض الناس إذا أراد أن يدعو غيره ماذا يفعل، هيج الناس وذكر لهم ما يلحقهم من نقص، فيقول الناس إنكم مظلومون، إن الأموال قد ذهبت، إن الحكام قد فعلوا وفعلوا وفعلوا. يقول هذا الذي تكلم بهذا الكلام يتبعه كثير من الناس، لكن الذي يقول للناس إنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم، أين أنتم من صلاة الفجر؟ أين أنتم من ستر نسائكم؟ أين أنتم من اجتناب الربا؟ أين أنتم من حفظ ألسنتكم؟ لا تفعلوا كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، يجب عليكم. هذا لا يتبعه إلا من وفقه الله للطاعة. أما ذاك الذي يهيج الناس، الذي يقول أموالكم، الذي يقول المناصب، الذي يقول الحكام، الذي يقول أمريكا، الذي يقول يسب يمينا وشمالا، هذا مرغوب عند الناس، لأن الناس يتضايقون لمن يذكر لهم قصورهم. أما الآخرين تكلم، حتى أن بعض الناس إذا سمع الخطيب يخطب ويتكلم على الدولة الفلانية والحاكم الفلاني، فإنه يجد راحة في نفسه إذا أنه ليس المقصود وليس المعني بهذا الكلام. أما لو أخذ يتكلم على ما عنده من نقص وعلى ما عنده من تقصير وعلى ما عنده من خطأ، لود أن هذا الخطيب لو تجاوز هذه النقطة، لأنه هو المعني فيها. فلذلك الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله عز وجل جعل هذه التكاليف الشرعية هي يسيرة على من يسر الله عليه. من شرح صدره لطاعة الله فيرى يجد فرحة وسعادة في الاستقامة على أمر الله، لكن من تجبر من تكبر فيجد ثقلا. لكن قد يجد الإنسان المسلم ثقلا في البداية، ثم بعد ذلك يجد راحة واطمئنان في الاستقامة والاستمرار. والمقصود أن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن ذكر إن نفعت الذكرى واصبر على ما أصابك، لابد أن تتحمل وأن تصبر. فليس الناس كلهم يقول سمعنا وأطعنا، فقد يؤذيك هذا، وقد يعرض عنك هذا، وقد يستهزئ بك هذا، وقد يحمل هذا كلامك ما لا يحتمل، وقد يحذر منك، وقد يضربك، وقد يسفرك، وقد وقد. هذه أمور كلها واردة، ولكن هي مهمة الأنبياء، مهمة الكبار. قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل أصحاب العزيمة الكاملة، هم الذين صبروا في تعليم الناس ودعوة الناس وتذكير الناس، فهي مهمة الأنبياء. ما بالك يا عبد الله تريد أن تكون تابعا لرسول الله وأنت تدعو على غير بصيرة، أو تدعو على عجلة، أو لا تريد أن تصبر، أو لا تريد أن 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 تتفقه؟ لا. لذلك الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، يعني أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة يدعو كذلك. فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، لا إلى النفس، لا إلى الحزب، لا إلى الجماعة، لا إلى الشهرة، لا إلى المال، تكون الدعوة إلى الله، وأن تكون على بصيرة. فمن أراد أن يكون متابعا لرسول الله فعليه أن يدعو إلى الله على بصيرة. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ذلك الشقي الذي يتجنب الذكرى ويعرض عنها فإن له معيشة ضنكا، يصلى نارا حامية تحيط به من كل جانب، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فهو لا يموت فيها ولا يحيا. وهؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم خالدين فيها أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها عياذا بالله. إنهم أهلها المقيمون فيها خالدين فيها أبدا، لا يخرجون منها أبدا، حتى يتمنى أحدهم أن يموت فلا يأتيه الموت، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عليهم من عذابها. يتمنى أحدهم يقول نا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يقول إنكم ماكثون. فهذا معنى قول الله عز وجل لا يموتون فيها ولا يموت فيها ولا يحيا، أي أنهم خالدون فيها أبدا. وهناك نار أخرى، نار أخرى ودركة أخرى، هي لعصاة أهل التوحيد. أهل التوحيد يدخلون النار، نعم، من أهل التوحيد من يدخل النار والعياذ بالله. فلا تأمن يا عبد الله على نفسك، لا تأمن على نفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين أن أقواما من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار فيحترقون فيها حتى يكونوا حمما أي فحما، ثم يخرجون منها وقد امتحشوا، ثم يلقون على نار نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحب البذر الصغير الذي بمجرد نزول الماء فإنه ينبت، فهكذا ينبتون فيدخلون الجنة بعد ذلك. وعلى هذا الناس أقسام يوم القيامة، منهم من يدخل الجنة دخولا ابتدائيا وأبديا، جعل له وإياكم ووالدين منهم، هؤلاء يدخلون الجنة ابتداء ومآلا، فإن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يستحق أن يعذب لما عنده من المعاصي لكن الله يعفو عنه فلا يعذبه فيدخل أيضا الجنة ابتداء ومآلا، ومنهم من عنده معاصي لكن الله شاء أن يعذبه بعدله فيعذبه في النار ابتداء وتحرم عليه الجنة ابتداء، ثم يطهر من ذنبه، ثم شاء الله عز وجل أن يخرجه بشفاعة شافع أو أن يرحمه برحمته الواسعة فيدخله بعد ذلك الجنة. فهؤلاء قسم دخلوا النار من أهل لا إله إلا الله ابتداء وحرموا من دخول الجنة ابتداء، ثم يكون إلى الجنة مآلا ومصيرا إلى الأبد. وقسم رابع أعاذنا الله عز وجل من ذلك، يدخلون النار ابتداء ومآلا ويعيشون فيها لا يموتون فيها ولا يحيون، أي لا يحيون حياة سعيدة يتمتعون بها ولا يموت فيرتاح مما هم فيه، وهذا معنى قوله جل وعلا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت واضح معنى الموت، ولا يحيا يعني لا يحيا حياة سعيدة. كذلك الإنسان المعذب من كل وجه فالموت خير له من الحياة، لكن الله عز هذه لا تسمى حياة إذا كانت فيها من المصائب ما فيها. فلما كان في نار جهنم من ألوان العذاب ما الله به عليم سماه الله ليس بحياة، فقال لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، أي من زكى نفسه بطاعة الله والاستقامة على أمره، فإن التزكية يطلق بها أن يزكي الإنسان نفسه كما قال جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه بالطاعة والاستقامة على أمر الله، وقد خاب من دساها أي من ذل نفسه في الدسائس والمعاصي والذنوب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح، والفلاح معناه إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب، فمن أدرك مطلوبه ونجا من المهروب مما يخاف منه فقد فاز فوزا عظيما، كما قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أن يذكر اسم الله عز وجل، والمعنى ذكر اسم الله تبارك وتعالى أن يذكر الله عز وجل باسمه ويذكره بلسانه ويذكره بقلبه، لذلك جمع بين إيش قال واذكر اسم رب وذكر اسم ربه وقال انك سبح اسم ربك. فالمراد بالاسم لا أن تذكر الله باسمه المفرد كما يفعل الصوفية فيقول أحدهم الله 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 الله، فهذه من البدع المحدثة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله في حياته قط، فقال الله 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 أو هو 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 أو حي 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 أبدا، وإنما كان يذكر الله عز وجل بجمل مفيدة، فيقول سبحان الله، يقول الحمد لله، يقول لا إله إلا الله، يقول الله أكبر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول سبحان الله وبحمده، يقول سبحان الله العظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الكتاب وأمره أن يبين للناس، فهذه الآيات التي فيها اذكر اسم ربك ليس المراد الذكر المجرد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا لهذه الآيات كان يذكر الله عز وجل ويقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع الدنيا كلها. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس، فبين لهم كيف نذكر اسم الله، وإنما قال واذكر اسم وذكر اسم ربه أي أنه يذكره باللسان والقلب، فذكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالقلب. قال فصلى أي أقام الصلاة كما أمره الله عز وجل. بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي أن عامة بني آدم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، يؤثرون أمر الدنيا على الآخرة، فتجدهم يعني يغمسون أنفسهم بالشهوات العاجلة ولو كان على حساب الآخرة، والدنيا دنيئة فانية. لذلك يقول أهل العلم الدنيا جعل الله دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل، ما بال العبد يأكل من هذه الدنيا من حل أو حرام ثم لا يحسب الآخرة حسابا، أهو مقيم في هذه الدنيا أبدا؟ كلا، بل إن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول الله عز وجل: لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. هذا يوم لا ريب فيه لا بد أن يقام الناس جميعا عند الله تبارك وتعالى. ولولا قيام القيامة لتساوى الطيب مع الخبيث والمحسن مع المسيء، وهذا تأباه حكمة الله عز وجل. الله يقول: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله عز وجل يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يمكن. الله عز وجل خلق هذه الدنيا ابتلاء واختبار. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وردوا إلى الله مولاهم الحق. لا بد من الرجوع والمصير إلى الله عز وجل. فمن آثر الدنيا فهذا نقص في عقله ونقص في دينه، يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. والحال أن الآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى، الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، بائس من كل وجه في الدنيا، لكنه يوم القيامة في الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا ربي، ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط، من غمسة واحدة في الجنة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا ربي، ما رأيت نعيما قط، من غمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك العاقل الذي يستفيد من عقله هو الذي يعمل الآخرة. قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. هذه المعاني التي في هذه السورة ليست هي أول تنزيل لله عز وجل، بل ذكر الله هذه المعاني في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله عز وجل ذكر هذه المعاني وأرسل بها رسله، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذا المعنى الصحيح العظيم الذي ذر بهذه السورة الكريمة من توحيد الله عز وجل، وصف الله تبارك وتعالى بالعلم، وصف الربوبية، وغير ذلك مما تيسر وذكرناه مما سمعتم. والله تعالى أعلم. أقول ما تسمعون، والحمد لله أول وآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكرتم أن الله عز وجل من أسماء العلام، وأن الله عالم، وهذه الأسماء ليست من أسماء الله الحسنى، حيث ليست مطلقة ولو تدل على الله بالإطلاق، فالله علام الغيوب، والله عالم الغيب والشهادة، والاسم لا بد أن يكون مطلقا مضافا. جزاك الله خير. إن الله اسمه العليم ليس اسمه العلام، لكنه جل وعلا علام الغيب وعالم الغيب الذي يعذب في النار ثم يدخل الجنة، فهل تكون رؤية الله تعالى مثل الذي يدخل الجنة ابتداء؟ الجنة درجات والنار دركات، فدرجات عظيمة والفرق بينها كبير. وسع كرسيه السماوات والأرض. فيقول بعض الناس: إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض إذن فهو في كل مكان. يا سبحان الله، يعني أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل، هذا الآية تدل على أنه في كل مكان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأن الله في كل مكان؟ الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، فسره ابن عباس ترجمان القرآن بأنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، والكرسي مخلوق وسع السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرض السبع إلى الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الحلقة تلك الفلات على تلك الحلقة. والله عز وجل فوق العرش، فالله سبحانه وتعالى في علوه، ولا تدل هذه الآية من قريب ولا من بعيد، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة على أنه في كل مكان. لا يوجد دليل بأن الله في كل مكان، بل أدل أكثر من الدليل على أن الله في العلو. أأمنتم من في السماء؟ وأي واحد يجادلك قل: ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم. لا تكمل، خله هو يكمل. راح يقولك: ارحمكم من في السماء. من هذا في السماء الذي يرحمنا؟ هل قال يرحمكم الذي في كل مكان؟ الله في السماء الذي يرحمنا. ولذلك الإنسان يدعو ويتوجه إلى العلو، يتوجه إلى العلو. وأنا ذكرته قبل هذه المرة أن بعض طلبة جاءوا من تركيا للحج، والتقوا بالشيخ نمر العثيمين رحمة الله عليه، الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه، فأخذ يناقشنا في هذا الكلام أن الله في كل مكان أو الله في السماء. فالشيخ قال لهم: بالأمس كنتم في عرفة؟ قالوا: نعم. قال: كيف كنتم تتوجهون في دعائكم؟ هذا أدرك الطالب التركي هذا، أنه إذا قال كنا نقول اللهم اللهم إن الله في العلو، فوضع يديه خلف ظهري فقال: ليس بالضرورة أرفع يدي وأقول اللهم اللهم، ممكن أقول اللهم اللهم. فقال الشيخ: لماذا قلت اللهم اللهم؟ هذه فطرة، لا بد أن تعلم بأن الله فوق، سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده. هل يجوز أن نقول الله أسفل عباده؟ الله فوق عباده، الله في العلو العلي العظيم سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قولوا ما تسمعون. الله صلى الله عليه وسلم.